بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا فاطمة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي 5 أسئلة.
فضل يا فاطمة.
أول سؤال، من يأتينا الحيض في فترة الليل؟ يعني مثلا في المغرب، عشاء، قبل أو بعد نفس الليل، هل تحسبها من أول يوم أو تحسبها من اليوم التالي أن هي أول يوم الحيض؟
طيب.
السؤال الثاني، من طهرت من الحيض في السفر وهي لا تقدر أن تغتسل لأنها في سفر، هل تتوضأ وتصلي أو ماذا تفعل؟
لماذا لا تستطيع الاغتسال؟
لا، لأنها في سفر، يعني في الطريق سفر.
في سفر. ها. طيب.
أيوة. مثلا إذا اكتشفت، مثلا إذا اكتشفت بعد الصلاة أني جزئية من رجلي لم أغسلها، جزئية بسيطة مثلا مثل حبة العدس أو يعني هيك، يعني حبة صغيرة، يعني بسبب التصاق شيء، هل أعيد الصلاة؟ يعني اكتشفت بعد الصلاة، هل أعيد الصلاة أو ماذا أفعل؟
طيب.
السؤال اللي بعده، مثلا أنا علي صليت صلاة الفجر وعلي صلاة فجر قضاء، ولذيك الوقت
أعيدي يا فاطم، أعيد السؤال هذا لو سمحتي.
أنا صليت مثلا اليوم، أنا صليت صلاة الفجر وعلي قضاء صلاة فجر من قبل، ولذيك الوقت لم أصلي سنة الفجر، هل أصلي سنة الفجر اليوم وبعد سنة، هل أصلي صلاة الفجر اليوم وبعد صلاة فجر القضاء مباشرة يعني مع بعض؟ خلاص. آخر سؤال، أنا في الدوام، يعني في الدوام العمل عندنا الرجل الذي يمسك، الذي عنده ورقة التوقيع الحضور والخروج.
نعم.
إذا تأخرنا، إذا تأخرت أنا أو غيري، يجعلنا نكتب الساعة أنها مثلا نحن عندنا دوام الساعة 8:30، إذا تأخرنا عنده أنه هو يعني عادي، يعني نكتب 8:30 حتى إذا تأخرنا، وكذلك الخروج، خروجنا الساعة 6:00، يجعلون نخرج بدري ويجعلون نكتب أن الساعة 6:00. فهمت علي يا شيخ؟
يعني ساعدكم في هذا.
أيوة. منه هو يعني حتى إذا تأخرنا نكتب أننا جئنا مبكرا.
شاله.
ماذا أفعل يعني علي إثم ولا شنو؟
شاله فاطمة، أبشري.
أي بارك الله فيك.
فيك بارك الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ، كيف الحال؟
حياك الله أبو محمد.
الله يحييك شيخ. أنا سمعت لك مقطع تتكلم عن عد الفلوس وإنه يذهب البركة. فالسؤال الشيخ، إذا واحد مثلا يقسم ميزانيته أو معاشه، يقسمها كميزانية مثلا، هذا للتوفير، هذا للبيت، هذا للأطفال، هذا إلى آخره من الأشياء، هل هذا يعتبر من عد الفلوس وأنه يذهب البركة؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
ما ينطبق عليه.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أبو سليمان.
نعم.
تفضل.
على عمرك صدق عصر اليوم.
إيه.
الإمام ما صلى التحيات الفاطمة بين الركعتين الأولى والثانية. سلام على طول. قال سبحان الله ما رجع. وكمل ركعتين السهو.
سجد للسهو قبل السلام، ها؟
قبل السلام، لكن ما رجع للتحيات.
نعم، إن شاء الله. واضح أبو سليمان.
التحيات قام خلاها وبعدين كمل وتوجد ركعتين السهو.
واضح. نعم نعم، واضح.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو سليمان. خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول.
أيوة.
ألو. هو استغفر يعني لا استغفر بابي واستغفر الله العظيم أتجي ولا استغفر الله هو صلاة هو ميت
الاستغفار هذا إيش؟
قلت استغفر الله استغفر الله مئة مرة قلت هو صلاة الميت
يعني تستغفرين للميت؟
أيوة يعني للواحد
يا إن شاء الله. السؤال الثاني
يعني لا بقيت تصدق في حاجة وكل ساعة عندي أجمع علامات تسخى وشد منها لعوتها وبعدين أردها وهي مهدى لخود وبعدين
لا ما فهمت يا خلود السؤال الثاني إيش عفوا
يعني لا بعت لها حاجة يعني مثل لا راضي ولا
بعتي حاجة من أغراضك يعني
من صديقتي وشلت ولدتها وذنوب عليه هنا داني وبعدها
أنت بعتي أغراض ولا اشتريتي أغراض
لا يعني مثل بعت لها جعال ولا حاجة وما هي تعريفها وشلت ولدتها
يعني تقولين بأنك أنت بعتيها من أغراضك وهي ما تدري من أغراضك كذا؟
لا لا أغراض صديقتي أغراضها
ها بعتي أغراض صديقتك وبعدين عطيتيها المبلغ
أي وما رشل فلا عودتها شلتها وبعدين رديتها ما هي داري
ما فهمت يعني أنت الآن جيتي عندك في صديقتك عندها غرض رحت بعتيه وقلتي له خذ الفلوس هذه ها؟
لا أشد فلوسها فلا عودتها يعني عودتها
كيف؟
فلا شلت فلوسها وهي ما داري وهي عندي ألف قلمات
يعني أنت شليتي منها فلوس وهي ما تدري وبعدين أنت عوضتيها بشيء اشتريتي لها حاجة؟
لا مثلا أقول لك بعت لها جعالة
بعتي لها؟
جعالة وبعدين أرد أشد فلوسها وهي ما داري
والله ما فهم سامحيني يا خلود سامحيني اكتبي لي في الواتساب اكتبي لي السؤال هذا لأن السؤال هذا ما فهمت عدل بارك الله فيك شكرا يا خلود طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس عندي الأخت عفيفة مجموعة من الأخوة والأخوات اللي ما وصلهم الدور الأخت عفيفة من السعودية تسأل تقول يعني لما مثلا نذهب إلى صلاة العيد مثلا تقول بأن يعني هناك تستقبلنا الملائكة في كل زاوية من الزوايا ما دمنا نكبر وإذا وصلنا المصلى مثلا نجلس إلى الصلاة ما نتكلم حتى أن هذا اليوم يوم الجواز أختي عفيفة بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لأحاديث الواردة في الفضائل في يوم العيد على قسمين قسم صحيح وقسم ضعيف وموضوع ومكذوب ومصنوع أما القسم الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يتعلق بزكاة الفطر وما يتعلق بالتكبير والآثار عن الصحابة أكثر ولا حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا الإفطار يوم العيد على تمرات يقطعهن على وتر وكذلك الذهاب في طريق والعودة من طريق وحضور صلاة العيد وأيضا التجمل للعيد هذا كله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن جملة ذلك التهنئة كما ورد بأنهم كانوا يقولون تقبل الله منا ومنكم نحو هذا الكلام أما الأحاديث الضعيفة فهي كثيرة وللأسف منها ما يتعلق بالأحاديث التي جاءت بذكر أن يوم العيد يوم الجوائز هذا ما ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد حديث لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يصح أن يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الفقهاء اصطلحوا على أن هذا يوم الجوائز وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والفطر يحتمل الفطر يوميا عندما ينتهي الصائم من الصيام ويفطر بعد دخول وقت المغرب ويحتمل الفطر عندما يدخل اليوم الأول من شوال وهو يوم العيد يفرح بما من الله عز وجل عليه بهذا الركن العظيم وهذه العبادة الجليلة لهذا قالوا بأن هذا يوم عظيم ولذلك يعني لله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان وأيضا الإنسان يؤدي زكاة الفطر فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن طهر للصائم من اللغو والرفث من اللغو والرفث فكأن زكاة الفطر هذه تنقي الإنسان مما شاب صومه وكدره ولوثه من بعض المخالفات سواء من حصائد الألسن أو أمراض القلوب أو يعني معاصي الجوارح تنقي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما قضية أن الملائكة تستقبل الناس أيضا ما ثبت في هذا الحديث يا أخت الفاضلة، لكن عموما الملائكة مع أهل الصلاة ومع أهل الإيمان، الملائكة تشهد الصلوات، الملائكة تشهد حلق الذكر، الملائكة تشهد خطبة الجمعة، وأكيد أن مثل خطبة الجمعة خطبة صلاة العيدين كذلك، لأن مشهد عظيم من مشاهد أهل الإسلام. هذا هو الثابت أخت الفاضل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التسمية بيوم الجوائز هذا ورد في حديث لكنه لا يصح. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من عمان بارك الله فيه يسأل عن الركعات الأربع التي بعد صلاة العشاء، يقول هل هي مع الراتب أو من غير الراتب؟ أبو عبد الرحمن من عمان بارك الله فيك. طبعا أخي الفاضل بالنسبة لراتبة العشاء وردت فيها أحاديث من أحاديث ابن عمر وبقية الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 10 ركعات، وفي حديث آخر من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر بعد الأذان، 4 قبل الظهر على الحديث الآخر اللي فيه 12 ركعة بعد الأذان، وعلى حديث ابن عمر 2 تكون بعد الظهر، 2 بعد الظهر و2 بعد الظهر، وذيك قبل الظهر عفوا، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. هذه تسمى السنن الرواتب مرتبة على الصلوات الأربع، الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما 4 ركعات فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل بيته صلى 4 ركعات. جاء هذا من حديث ابن عباس، وجاء هذا من حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا. هل هذه الركعات يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي من قيام الليل؟ هل هي من 4 ركعات التي وردت أحاديث وصحت آثار أن 4 ركعات بعد صلاة العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر؟ هذه مسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من قيام الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع إلى بيته صلى 4 ركعات ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم آخر الليل. قال كثير من أهل العلم بأن هذه من قيام الليل، ومن أهل العلم من قال لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يتهجد من الليل صلى 11 ركعة، وإنما هذه من السنن المطلقة التي يصليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا أثبته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا حتى لو كان مستحبا أثبته صلى الله عليه وسلم. أما القول الآخر فقالوا بأن هذه الركعات 4 الثابتة من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس أنها تؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء من أن هناك 4 ركعات بعد العشاء، بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر. وقد وردت في هذا أحاديث لكن أسانيدها ضعيفة من حيث الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاءت مرفوعة لكنها ضعيفة من جهة الإسناد. أما الأحاديث، أما الآثار الموقوفة فنعم صح عن جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وورد أيضا عن عائشة، وورد عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقولون بأن هذه الركعات 4 يعدلن مثلهن من قيام ليلة القدر، ليلة القدر. في أثر ابن مسعود الذي له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصليها في المسجد قبل أن يخرج ولا يفصل بينهن بسلام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ليس فيه أنه يصليها سردا، وإنما يصلي ركعتين. عموما أخي الفاضل بالنسبة لك أنت تصلي هذه 4 ركعات من غير سنة العشاء البعدية، وإذا شئت يعني تصليها طيب، وتحرص على هذا خاصة وأنت في المسجد. بارك الله فيك. منى من السعودية تقول نسيت السجدة الثانية وتذكرت لما وقفت إلى الركعة الثالثة، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ هل أسجد للسهو أم ماذا؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن أركان الصلاة لا تسقط في حال من الأحوال ولا يجبرها سجود السهو. يعني الشخص الآن ترك الركوع ما يقول والله أنا تركت الركوع في الركعة الأولى أسجد للسهو 2 في آخر الصلاة. لماذا؟ لأنه ركن. ما هو الركن؟ الركن يقول العلماء ما يقوم عليه الشيء، وبعض العلماء يقول ما منه الشيء، وهو جزء من الماهية. الركن ما يمكن يسقط يا أختي الفاضل، فعندنا الركوع، عندنا السجود مثلا، ما يسقط بحال من الأحوال إلا إذا كان الشخص عاجزا عن الإتيان بهذا الركن مثلا، ينتقل إلى البدل، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب أنت الآن تقولين بأنك نسيت السجدة الثانية من الركعة الأولى، تذكرتيها في الركعة الثانية، متى تذكرتيها؟ تقولين والله وأنا قائمة. يجب عليك يا منى أن ترجعي إلى السجود، تجلسين الجلسة بين السجدتين اللي تركتيها أنت أصلا، ثم تسجدين، تقولين الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربنا، ثم تقولين الله أكبر، تقومين للركعة الثانية. الركعة اللي أنت دخلت فيها الثانية لاغية، لاغية، لأنك أنت الآن تركت ركن، ترجعين إلى الركن وتأتين بالركعة الثانية، واضح؟ وبعدين في آخر الصلاة تسجدين للسهو سجدتين ولله الحمد والمن. إذا قلتي لي يا منى لا أنا تذكرت في السجدة الثانية من الركعة الثانية، يعني وصلت إلى السجدة الثانية في الركعة الثانية وتذكرت بأنك فعلا متأكدة متيقنة أنك ما سجدت السجدة الثانية من الركعة الأولى، نقول لك خلاص الركعة الأولى كلها سقطت، يعني ما عدا تكبيرة الإحرام فهي باقية، وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، فأنت الآن الركعة الثانية هي الركعة الأولى لك، تقومين تكملين صلاتك على أن هذه الركعة الأولى، وتسجدين للسهو بعد قبل السلام أو بعد السلام، وبعض العلماء يقول اجتمع نقص وزيادة وغلب جانب الزيادة، لكن عموما المسألة واسعة في هذا. واضح يا أختي الفاضلة؟ أي ركن ما يجبر بسجود السهو إلا بعد أن تأتي به، تأتينا بهذا الركن. بارك الله فيك. منى من السعودية تسأل عن معنى حديث أن المؤمن إذا مات تغسله الملائكة بحنوط، تقول ما هو الحنوط، وكذلك المشرك يؤتى بالمسوح، تقول ما معنى المسوح. أختي منى بارك الله فيك، لعلك تقصدين أنت حديث البراء رضي الله عنه، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة ينتظر دفن الجنازة، ثم أخذ عودا ينكت بيده الأرض، ثم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزلت عليه الملائكة وبشروه كذا، تقصدين هذا أعتقد. طيب حديث طويل عموما في الصحيح، حديث طويل. بالنسبة للحنوط، أصلا عندنا الحنوط في الدنيا معروف هو نوع من أنواع الطيب، يوضع ويذر في كفن الميت، أو يوضع مثلا مع في مواطن سجود الميت. هذا الحنوط الدنيوي يختلف عن الحنوط التي تأتي به الملائكة من الجنة، ولذلك يأتون بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، نحن لا نراه لأن هذا عالم غيبي ونؤمن به، ولذلك المؤمن يبشر وهو في سياق الموت، ها؟ يثبته الله عز وجل تبشره الملائكة، ولذلك يؤتى بحنوط من الجنة وبكفن من الجنة، ولذلك تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين. أسأل الله تعالى لنا ولكم من فضله، ونسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا. أما الكافر والعياذ بالله المشرك، فهذا تأتيه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، كريه الرائحة، وينزعون روحه نزعا كما قال تعالى والنازعات غرقا، لأن النازعات الملائكة. والمشرك لما يرى الأمور على حقيقتها الآن يتمنى الرجوع، فتغرق روحه في جسده، ما يريد الخروج، فتنتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الصفود الشوك هذا اللي يكون فيه مع صوف الغنم، لما يبتل صوف الغنم، ولما ينزع الإنسان السفود هذا يأتي معه إيش؟ يأتي معها من صوف الغنم، ينتزع معه، كذلك ينزعونها نزعا، ويؤتى بالمسوح وهو من ثياب أهل النار والعياذ بالله، لأن أهل النار أصلا في لغة العرب هو الثوب الخشن يسمى مسوح، هذا من الصوف أو شيء، لكن هذا يعني ما يلبسه إلا المعدم، لأن الناس ما يلبسون الخشن اللي يجرح جلودهم أو يؤذي أبشارهم، لذلك يؤتى بهذا من النار والعياذ بالله، ويكفن به المشرك، ثم تغلق أبواب السماوات أمام هذه الروح الخبيثة، ويقال حينما يوضع في جسده يلعن والعياذ بالله، ويقال أيتها الروح الخبيثة اذهبي إلى هذا الجسد الخبيث أو كما ورد في الحديث، هذا معناه بارك الله فيك. منى من السعودية تسأل عن حديث المردان، تقول من هم المردان ولماذا نهي عن الجلوس معهم؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، أولا عندنا قاعدة مهمة، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في مسألة المردان، وما ورد من الأحاديث إنما هو ضعيف، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أمردا شابا أمردا أجلسه ورأى، هذا لا يصح، وإنما هذا ثبت عن بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل كان يأمر ويوصي بهذا، لذلك احفظها قاعدة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في مسألة المردان، هذا الأمر الأول. ثانيا الأمرد هو الشاب الذي لم ينبت له، أو الشاب الذي لا ينبت له شارب ولا لحية مثلا، يعني لا يكون له شعر في وجهه، وهو من الصبيان اللي عليهم جمال مثلا، ومن رآه يعتقد بأنه أنثى، من رآه يعتقد بأنه أنثى. والتعلق بالمردان هذه فتنة قوم لوط والعياذ بالله، الذين فتنوا بالمردان وأتوا الفاحشة والعياذ بالله، وعذبهم الله عز وجل عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، حيث إن الله تعالى أمطر عليهم الحجارة ورفعت قراهم حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، وهذا لا يصح في حديث لكن ذكره أهل العلم من أهل التفسير، ثم قلبت ديارهم عاليها سافلها، لذلك هذه الفتنة موجودة والعياذ بالله. ولهذا العلماء في القديم ألفوا مؤلفات وصنفوا مصنفات في التحذير من مصاحبة المردان، ذلك أن من أهل الأهواء ومن المنحرفين ممن يصاحب المردان ويزعم بأن هذا من الدين والعياذ بالله، والدين من هذا براء، لهذا كان العلماء يحذرون من مصاحبة المردان والخلوة بالأمرد وشيء من هذا القبيل. وممن كتب في هذا في يعني النجاة من هذه الفتنة اللي ما ابتلي فيها شمس الدين ابن القيم، أبو عبد الله ابن القيم رحمة الله عليه، في كتاب عظيم يعني أنا أوصي به، وهو كتاب الداء والدواء، وأيضا له اسم آخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وأصل الكتاب سؤال، يعني سؤال أثمر هذا الكتاب والمصنف العظيم، سأله شخص عن ابتلائه في يعني عن شخص سأله أنه مبتلى بفتنة الشهوة وكذا، ثم ذكر هذا الأشياء ووضع العلاج، لأن ابن القيم طبيب من أطباء القلوب، ولذلك وضع العلاج كيف تتخلص من هذه البلية في الشخص الذي ابتلي بها مثلا، هذا هو المعنى بارك الله فيك. ولذلك أختي الفاضلة أهل الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث جرد مرد، جرد مرد بمعنى أنهم أن الله عز وجل لا يجعل لهم هذا الشعر، وإنما يكونون في حالة من الجمال والوضاءة الشيء العظيم، لأن الشعر هذا فيه تكاليف مثلا، تكاليف مثلا قص الشعر صوب الشعر وشيء من هذا القبيل، لذلك هم جرد مرد كما ورد بذلك الحديث. سلمة من ليبيا بارك الله فيها تقول أم الوالدة كبيرة في السن عمرها تقريبا 70 سنة، بصحتها العقلية ولله الحمد ما عندها أمراض، تقول في رمضان وفي بعد رمضان تقول بدأت تضع الساعة على ما كان في رمضان من حيث السحور، طبعا هذا الذي فهمته من سؤال الأخت سلمة، لأن ما كان السؤال يعني بشكل واضح، وهي أيضا انقطع الاتصال كان عندها سؤال آخر. عموما يا سلمة بارك الله فيك، بالنسبة لجدتك يجب عليها أن تعلم بأن الفجر إذا بان، الفجر إذا بان لا يجوز لها أن تأكل ولا أن تشرب، ولا يجوز لها أن تحدد وقتا شتويا وقتا موحدا للشتاء والصيف ولبقية الفصول في قضية السحور، ما يصلح هذا يا أختي الفاضلة، ليل الشتاء غير ليل الصيف، ولذلك ليل الصيف قصير وليل الشتاء طويل، شوف الآن الفرق الكبير بين الأذان أذان الفجر أيام رمضان وأيام الفجر أذان الفجر الآن، كيف الوقت يعني يرجع إلى الخلف مثلا، وكيف النهار الآن يأكل من الليل، الآن أصبح النهار يأكل من الليل والليل يقصر أيضا، فلذلك أخبريها بأنه ما يجوز الإنسان يقول والله أنا عندي توقيت واحد ما أختلف عنه، طيب الآن التوقيت اللي ذكرته ممكن يطلع بعد شروق الشمس تأكل يعني بعد طلوع الشمس مثلا، ما يصلح هذا. علموها وفهموها بارك الله فيكم، خاصة وأنك ذكرت بأنه لا عذر لها في كامل قواها العقلية في كامل إدراكها، ولذلك ما يصلح هذا التصرف منها أن تقول والله أنا الساعة السادسة أتسحر أو آكل أو أفعل ولا لي علاقة بالأذان أو طلوع الفجر أو تبين الفجر، هذا ما يصلح. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من السعودية تسأل عن الذهب الملبوس، تقول أنا سمعت بأنه ما عليه زكاة. طيب بالنسبة لحديث صاحبة السوارين، يعني كيف، هل هذا خاص بها؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس تحدثت عنه كثيرا وفصلت فيه طويلا، وأعتقد يعني أغلب الناس يمكن أصابه الملل من هذا بسبب كثرة طرق هذا الموضوع خاصة من أخواتنا النساء. الذهب الملبوس لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، الذهب المعدل للاستعمال، الذهب الحلي الملبوس هذا لا زكاة فيه في قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة ومنهم أسماء، النساء ما كانوا يرون زكاة الذهب الملبوس زكاة الحلي. في مذهب من المذاهب الفقهية انفرد بوجوب زكاة الذهب الملبوس، واختار هذا جمع من العلماء منهم من مشايخنا، اختاروا الوجوب في هذا. الراجح قول الجمهور بأنه لا زكاة في الذهب الملبوس. أما حديث صاحبة المسكتين يعني فهو ضعيف أخت الفاضل، ضعيف الحديث في السنن لكنه ضعيف، وعلى فرض صحته نفترض الآن صحة الحديث الذي استدل به الفريق الآخر، فإنه لا يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل سوارين كاملين والزكاة هي ربع العشر، كيف ألقتهما قالتهما لله ولرسوله؟ واضح. وكذلك بعض العلماء يرى بأن مفردة الزكاة أحيانا أتؤدين زكاة، قالوا العارية، من معاني العارية الزكاة، تعيرينه أخواتك، تعيرينه صديقاتك مثلا أو صاحباتك مثلا. لذلك الفاضل الحديث لا ينتهض للاحتجاج به على وجوب زكاة الحلي، سواء من حيث الإسناد قلنا بأنه ضعيف، ومن حيث المتن فيما لو إذا قلنا بصحة الإسناد أو بسلامة الإسناد، لأن هذا لا يكون الزكاة الشرعية المعروفة. بارك الله فيك. بالنسبة لك يا أختي الفاضلة تقولين عندك ذهب من 20 سنة، طقم ذهب، ما هذا ما دام أنك أعددتيه لللبس والتحلي والتزين وما نويت فيه الكنز، ما عليك زكاة فيه ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من السعودية تقول يعني بالنسبة للمصائب التي تحصل للإنسان، هل هي بقدر أم أن هذا بتقصير الإنسان؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، لا بد من فهم قاعدة مهمة، وهي أن كل ما يحصل في هذا العالم، العالم العلوي والعالم السفلي، ما رأيناه وما غاب عنا، كل هذا بقدر الله عز وجل، كل هذا بقدر الله عز وجل. قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك أختي الفاضلة كل حركة وكل شيء في هذا العالم بقدر، اتصالك أنت كان بقدر مكتوب بعلم الله عز وجل السابق، ثم كتبه الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام، كتب مقادير كل شيء. ولذلك الخير والشر والغنى والفقر والصحة والمرض والسلم والحرب والحزن والفرح، كل هذا بقدر الله عز وجل مكتوب، ولله الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل. الأمر الثاني أن الله عز وجل أعطى الإنسان إرادة، أعطاه قدرة، ولذلك قال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، هداه الله عز وجل، هذا طريق يقود إلى الجنة وهذا طريق يقود إلى النار، ثم أعطى الله عز وجل الإنسان الاختيار. لكن الله تعالى بعلمه السابق، لأن الله تعالى علام الغيوب، الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ بعلم السابق علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك قدر عليهم هذه المقادير. فالإنسان عنده إرادة، والإنسان أحيانا الذي يحتج بالقدر على المعصية كذاب أصلا، هو في نفسه كذاب، بدليل أنه لو أعطي الآن شيء من أمور الدنيا، شيء ضار وشيء نافع، ما اختار الضار، اختار النافع. ولو خير بين طريقين، طريق آمن وطريق مخوف، لاختار الطريق الآمن. طيب لماذا لا تختار الطريق المخوف تقول والله ما قدره الله علي مضى وقضى، وكذلك ما الأمور الضارة؟ ولو قيل له طيب ضع أصبعك على النار، يقبل ما يقبل؟ لماذا؟ لأن النار محرقة. إذن عنده إرادة وعنده عقل وعنده بصر وعنده حواس. فلذلك بعض الناس يحتج بالقدر على المعصية، يقول يا أخي قدر الله علي. مثل ما قال الرجل السارق لعمر بن الخطاب، سارق أتي به إلى عمر فقال سرقت؟ قال نعم هذا أمر قدره الله علي، لماذا تقطعون يدي؟ قال أيضا نحن قدر الله علينا أن نقطع يدك. يحتج بالقدر على المعصية والعياذ بالله. لهذا أختي الفاضلة عندنا مسألتين، الاحتجاج بالقدر على المعصية محرم ولا يجوز، والاحتجاج بالقدر على المصيبة يجوز. كيف يجوز؟ يعني إنسان مصيبة بوفاة قريب، قال هذا قدره الله عز وجل علي. مثلا إنسان مثلا صار لحادث سيارة، يقول الحمد لله على قضاء، هذا قدر الله. يحتج بالقدر على المصيبة، بالقدر على المصيبة. أما يحتج بالقدر على المعصية، لماذا شربت الخمر؟ يقول قدره الله علي. صحيح هو في قدر الله، لكن ما يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية. ولهذا الله عز وجل رد على هؤلاء المشركين الذين كانوا يتشاءمون بالأنبياء، يعني يقولون من جئتون أيها الأنبياء حصل لنا كذا وكذا، يحتجون يعني هذا ماضون على هذا الشيء. يقول جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن هذا خلق الله عز وجل، لأنك أنت تعرف الخير والشر وتعرف الصحيح والسقيم، لذلك أنت الذي اخترتها، أنت الذي اخترتها. لهذا ربنا جل وعلا قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. لا تحتجون بالقدر على الخطأ والمعصية والمخالفة، لا، ممكن تحتج على بالقدر على المصيبة. نعم، هذا باختصار أختي الفاضلة بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول المرأة التي تأتيها الحيض في فترة الليل، يعني كيف تحسب هذا من أول اليوم أم ماذا؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي يأتيها الحيض بعد صلاة، بعد دخول وقت المغرب وهي لم تصل المغرب، فإنها تحسب من ساعة نزول الحيض، وبعدما تطهر تقضي صلاة المغرب. إذا جاءها الحيض من بعد صلاة العشاء مثلا، فإنها تبدأ تحسب الحيض من بعد صلاة العشاء، إذا صلت العشاء الحمد لله، إذا ما صلت العشاء تقضيها بعد طهارتها من الحيض. واضح؟ هذا هو حساب بالنسبة للمرأة. كذلك في النهار، يعني أنا ما أدري لماذا جعلتي الليل، يعني جعلتي سبب مثلا، لا، قد تطهر المرأة في النهار، فلما تطهر المرأة في النهار أو تحيض في النهار تحسب هذا من بداية الحيض، والصلاة التي لم تصليها بعد دخول وقتها تقضيها. بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا تقول امرأة مسافرة وطهرت من الحيض في السفر، هل تتوضأ مثلا لتصلي أم ماذا؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت في السفر يجب عليها الاغتسال أولا. تقولين لي كيف أغتسل وأنا في السفر والمسافر لا يغتسل؟ المسافر يغتسل، يعني أنت الآن عندك رخصة في الجمع بين الصلاتين، الظهر تؤخرين إلى وقت العصر مثلا، والمغرب تؤخرين إلى وقت العشاء مثلا، عندك وقت متسع، فممكن إذا وصلت البلد الذي أنت متجهة إليه، سواء يعني في فندق أو سكن أو قريبة مثلا، تغتسلين عنده وتصلي الحمد لله الصلاتين، تجمعين بينهما. تقولي والله السفر بعيد، ممكن محطة من المحطات مثلا، يعني حتى أسهل لك الأمر، يعني ممكن تغتسلين مع وجود محرمك وجود كذا يحرسك في هذا الأمر، الاغتسال سهل جدا بالنسبة لي، يعني لا يحتاج لا صابون ولا شامبو، ولا أن الإنسان يبقى ساعة مثلا تحت الماء 5 دقائق وينتهي، هي تعميم البدن بالماء مع النية، واضح؟ طيب إذا قلت لي والله يا شيخ ما يمكن وصعب وعسير وما ما أبدا استحالة تتيممين، تلجئين إلى التيمم ما تلجئين إلى الوضوء، تقولين هكذا في التراب، هكذا تفتحين أصابع يديك تقولين تضربين الأرض ضربة واحدة ثم تنفخين في يدك تمسحين وجهك ويديك بهذه الطريقة، اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى بهذه الطريقة. فاطمة من ليبيا تقول أنا اكتشفت بعد الصلاة جزئية تقريبا قدر حبة العدسة تقول في رجلي، يعني سبب وجود لاصق أو شيء، هل أعيد الوضوء؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، إذا وجدت شيئا يسيرا جدا قدر حبة العدس كما ذكرت أنت هذا لا يضرك، لأنه في الغالب أنه الماء يتسرب إلى هذا المكان وهذا يسير، هذا لا يضر. القاعدة الفقهية الشرعية أن اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه، فلذلك ما يضرك إذا كان بهذه الصورة. تفضل يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيبة أختي.
بارك الله فيك، كل عام أنتم كل طاقم العمل بخير.
آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ عندي ترك أسئلة لو تكرمت.
تفضلي.
شكرا يا شيخ. السؤال الأول، أنا سألت حضرتك قلت لك أني بعثت زكاة الصيام لبلدي لأخي خامس يوم ولا رابع يوم رمضان، فقلت لي هاي، فرديت علي حضرتك قلت لي هاي ما بيصير، هذا يعتبر صدقة.
لا أنا أذكر فصلت بعد. لا أنا أذكر فصلت لك، قلت قلت لك إذا هو اعتقد بأنه يوزعها الآن أو يستلمها الآن ما يصير.
أنا اللي اعتقدت يا شيخ، الشيخ الفاضل الشيخ الكريم، أنا اللي اعتقدت إني خلص هاي هيك زكاة الصيام، أنا اللي اعتقدت.
خلاص إذا
وعلى هالأساس بعدتها يعني.
طيب.
فيا شيخ أنا سؤالي لو تكرمت، أنا يا شيخ لي 20 سنة أعمل هيك، ماذا أفعل الآن؟
طيب طيب يا منى. السؤال الثاني.
ألو.
تفضل يا منى السؤال الثاني. أخت منى تسمعيني؟
ألو.
تفضل تفضل أنا أسمعك، تفضل أختي.
ألو.
راحت. حاول يا منى مرة ثانية، حاول، أنا أسمعك وأنت ما تسمعين. أبو علي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أخوي.
الله يسلمك شيخنا. بالسؤال هلأ في حديث ما بعرف صحته، يعني بدي أسألك صحيح ولا لا، اللي بيستند بالصلاة يعني صلاة الجمعة على إيده اليسار، أنه هي قاعدة الشيطان مثل ما عم يحكوا، وإذا صحيح الحديث كثير بنشوفهم قاعدين، فهل لازم الواحد ينبه عليهم يعني من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا؟ لأنه أوقات الواحد بيخجل ممكن يصد الطرف الثاني إذا قال له هالموضوع. هاد
إن شاء الله أبو علي،
بارك الله فيك.
مرحبا أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
السلام الله.
شيخ إذا المرأة يعني عليها أيام مثلا من الأيام رمضان، هل هي تصوم الأيام البيض أو الأيام اللي يعني الأيام اللي عليها بعدين تصوم البيض، ولا تصوم البيض أول؟
إن شاء الله يا سلطان. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني أنا صليت الفجر وعلي قضاء صلاة الفجر، تقول أيهما أقدم، سنة الفجر أم صلاة الفجر المقضية؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت تقضين صلاة صلاة فريضة مثل ما ذكرت صلاة الفجر و ضاق عليك الوقت، تقدمين صلاة الفجر وبعدين تقضين السنة الراتبة. إذا كنت أنت ما صليتها قبل صلاة الفجر الحاضرة الأداء، لأن السنة أن تكون سنة الفجر أولا، سنة الفجر أولا وبعدين تصلين صلاة الفجر التي هي الفريضة. فإذا تقولين لا أنا خشيت خروج الوقت صليت الفريضة مباشرة ثم بعد ذلك عندي قضاء صلاة الفجر، صل الفجر أولى القضاء هذا وبعدين تقضي سنة الفجر. فاطمة من ليبيا تقول عندنا في الدوام العمل تقول المسؤول عن ورقة الانصراف التوقيع والحضور تقول إذا تأخرنا يساعدنا في قضية كتابة وقت الدخول مع أننا نأتي متأخرين، وكذلك حينما ننصرف مبكرين لكن نضع تاريخ يعني متأخر، يعني مثل الساعة 6 تقول نحن نخرج قبل، ما حكم ذلك؟ أختي فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الغش والكذب، ولا يجوز، لا يجوز لهذا الرجل أن يمارس هذا العمل بهذه الطريقة، ولا يجوز لكنا أن تسمحنا له بمثل هذا الأمر، هذا غش للدولة وغش لولي الأمر وخيانة للأمانة. طيب ما فائدة التوقيع إذا كان يعني بهذه الصورة؟ ما في داعي للتوقيع، توقيع الحضور والانصراف. التوقيع هذا إنما وضع حتى يضبط العمل الوظيفي الذي يأخذ عليه الإنسان أجرة، داومين الساعة 8 وأنت داومت الساعة 9، كيف يكتب 8؟ ساعة هذه كاملة ذهبت من مجهودك وعملك المفترض أنك تقومين فيه، تخرجين الساعة 6 يكتب لك الساعة 4 مثلا، بأي صيغة وبأي صفة يقوم بمثل هذا العمل؟ إذا والله الآن الجهة المسؤولة المختصة عنكم أمرته بأن في شهر رمضان، قالوا نتساهل مع الموظفين في شهر رمضان، بمعنى أن خاصة النساء لديهن بيوت ومطبخ وإعداد طعام، اختصروا لهم الدوام، لكن البرمجة ما تقبل هذا إلا بأن يوضع يعني توضع الساعة الفلانية دخولا والساعة الفلانية انصرافا، ما في بأس، هذا يعني مستثنى، والجهة هي التي أمرت بذلك. أما أن يكون صفة عامة دائمة، لا، هذا ما يصرح يا أختي الفاضلة بارك الله فيكم. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا سمعت مقطع، يعني يقول طبعا لي أنا، يقول بأنه مسألة عد الفلوس تذهب البركة. يقول طيب إذا كان الشخص عنده ميزانية معينة وعلى مثلا معاشه ويرتب هذا الشيء ل الأطفال وهذا شيء للتوفير وهذا شيء كذا، هل هذا يذهب البركة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحصي ولا توعي ولا توكي، هذه كلها حديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت طبعا حديث عائشة وحديث حفصة أيضا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها كان عندنا شعير وكنت أحصي فذهب، يعني تقول كان عندنا ولا أحصي أي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما أحصيناه ذهب، يعني ذهبت بركته. أخي الفاضل، المقصود هنا أن الإنسان يقوم على عد هذه الأشياء فقط للتأكد من عدم نقصانها، هذا المقصود، وإلا يقوم الإنسان بترتيب ميزانيته وترتيب مثلا أمواله، هذا ما في بأس، يعني الإنسان الآن الذي عنده دخل رواتب يقسم هذا، يقول هذا مصروفات البيت وهذا نفقة الزوج والأولاد وهذا مثلا للأمور الاستهلاكية وصيانة كذا مثلا، ما في بأس، بالعكس هذا مما تدعو إليه الشريعة، أن الإنسان يكون مرتب منظم، يعني يعطي الأشياء الهامة أولوية مثلا، ويقوم على مثل هذا الترتيب، ما في بأس. هذا الكلام على أن الشخص يوميا مثلا أو ما بين فترة أخرى يعد فلوسه نقصت ولا لا، يشوف الحساب كل ما فترة دخل على حسابه هو موجود ولا لا، نقص ولا كذا، هذا المقصود، أن الإنسان يصير عنده حرص زائد في قضية النظر إلى أمواله من دون ترتيب، ما عنده ترتيب، يعني شخص الآن عنده صندوق في البيت في مبلغ ما يفتح يوميا يعد خايف أنه نقص مثلا، يعني بهذه الطريقة مثلا التي يعني هذا الذي فسره العلماء. المقصود أخي الفاضل بأن هذا ما لا حرج فيه، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أخذ لأهلي مونة سنة كاملة يعني جمع لأهلي عليه الصلاة والسلام. أبو سليمان من الشارقة يقول اليوم في صلاة العصر الإمام نسي التحيات الأولى التشهد الأول وقام وسبح الناس به وما رجع ثم سجد للسهو قبل السلام. أبو سليمان بارك الله فيك، أحسن هذا الإمام بارك الله فيه وشكر الله له، وواضح بأن هذا الإمام طالب علم، لأن الإنسان إذا نسي التشهد الأول وتلبس بالركن اللي هو الركعة الثالثة مثلا، في أنت ذكرت صلاة العصر، ما يصلح يرجع، لماذا؟ لأنه خلاص تلبس بالركن، الركن أقوى من الواجب على قول وسنة على قول الجمهور، لأن التشهد الأول بعض العلماء يقول سنة وبعض العلماء يقول واجب، واضح؟ فلذلك اللي عمل إمامكم هو الصح. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نسي التشهد الأول فسبح به الناس فأمرهم بالقيام صلى الله عليه وسلم. خلود من اليمن تقول لو قلت أستغفر الله أستغفر الله ثم أهديت ثواب هذا للميت هل يصل؟ يا خلود من اليمن بارك الله فيك، المشروع للحي أن يستغفر للميت، أن يستغفر للميت. يقول الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي يعني لا تدعو بالنسبة للمشركين، وهذا يدل على أن المؤمنين والمسلمين يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي، يعني بعد الموت ماذا بقي من بر والدي؟ قال الدعاء لهما والاستغفار لهم. فأنت بارك الله فيك إذا عندك أموات تقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي جدي، اللهم اغفر لي والدتي، اغفر لي جدتي مثلا هكذا. أما تقول أستغفر الله أستغفر ثم تقول اللهم أرجو ثواب الأموات هذا لا يصلح، وهو القول الراجح من قول أهل العلم أن هبة ثواب الأذكار هذه غير مشروعة. لماذا؟ لأنه ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وما فعلها الصحابة الكرام الذين هم أحرص على الخير لأنفسهم ولأمواتهم ممن جاء بعدهم ما فعلوا هذا، لذلك تستغفرين لهم. بارك الله فيك يا خلود. منى من السويد سألت سؤالا واحدا، هي كان عندها مجموعة أسئلة لكن انقطع الاتصال بيننا وبينها. تقول بالنسبة لزكاة الفطر، هي أنا أذكر سؤال أخت منى في رمضان تقول بأن بعثت زكاة الفطر لأخيها في وقت مبكر، تقول وهذه نيتي أنا دائما من سنوات طويلة أنني أبعث زكاة الفطر يعني من تقريبا 5 رمضان. أجبت الأخت منى جواب اللي هو معروف، تقول الآن بأن عملها هذا من 20 سنة، تقول ماذا علي؟ أختي منى بارك الله فيك اطمئني ويعني أنعمي بالا، الأمور طيبة إن شاء الله. لماذا؟ أولا للجهل، بالنسبة لك أنت تجهلين، فإذا كنت يعني في السويد مثلا ما عندكم علماء ولا عندكم مثلا من يعني تسترشدون من دروسه وكذا، ما عليك شيء ولله الحمد. والقاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم، حكم يتبع العلم كما قرر ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، فاطمئني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المسألة خلافية، يعني المسألة ما فيها إجماع مقطوع به وإنما فيها خلاف، لذلك ذكرت أنا بعض العلماء يرى بأن يجوز إخراجها من أول رمضان، وبعضهم يقول من أول 10 الأخير من رمضان مثلا، يعني المسألة فيها خلاف. وعندنا قاعدة عند أهل العلم أن المسألة التي فيها خلاف وفعل الإنسان المرجوح المخالف للدليل أنه ما يؤمر بإعادة هذه العبادة، سواء كانت صلاة ولا زكاة ولا زكاة فطر مثل حالتك أنت، فاطمئني يا أخت الفاضل فاطمئني. لذلك لكن الراجح حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج قبل صلاة العيد ثم رخص قبل العيد بيوم أو يومين، هذه الرخصة ما تتعدى وتتجاوز إلى غيرها، لأن ما جاءت الرخصة إلا لوجود سبب وهو الزحمة وانشغال الناس وكثرة البشر، فرخص لهذا السبب. أما أن يتجاوز بها اليومين مثلا في أول الشهر ولا في أول 10، لا، الآن من اللحظة هذه تلتزمين بأنك ما تخرجين زكاة الفطر إلا ليلة العيد أو قبل خروج الناس إلى صلاة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين. وأنا أنصحك تخرجينها ليلة 29 أفضل، ليلة 29 تطمئنين ولله الحمد وعندك سعة وعندك وقت في هذا. تفضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير.
مساء النور والسرور.
الله يحفظك. شيخ عندي سؤالين الله يطول عمرك.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، في امرأة كبيرة السن يعني وهبتها واحدة من بناتها عقد من الذهب، فسنت العقد هذا، والثانية كذلك وهبتها بعد نفس الشيء شيء من الحلي. فلما توفت المرأة الأم بعد وفاتها واحدة من البنات استحالت على الذهب كله، أخذت يعني شلت الذهب هذا،
إيه.
وأخوانها موجودين وأخواتها موجودة، يعني ما أذنوا له بهذا الشيء أن تشل الذهب منها. فلما سألوها قالت أنا أعطيته أمي، هذا أنا أعطيتها إياه في حياتها، والآن هي توفت أنا أشل الذهب. وهذه الثانية كذلك نفس الشيء، هل لها الحق بهذا الشيء أم هذا الذهب يعتبر تركة لأبناء المتوفية؟
يعني أعطت والدتها تمليكا ولا أعطتها مثلا عارية مثلا؟
هدية، أعطتها هي هدية.
هدية، نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندما توفت المرأة هذه يعني استولت المرأة واحدة من البنات على جميع ممتلكاتها ما عدا المسكن. المسكن هي نوتبه في حياتها أو هي كتبته في حياتها لأحد أبنائها اللي هم مقيمين معها، ولكن الباقي التركة استولت عليها هي.
المسكن هذا طال عمرك المسكن كتبت المرأة باسم أحد أولادها؟
هي باسم أحد أولادها.
لماذا؟
في حياتها، لأنه هو قائم بواجبها.
أي.
في حياتها.
لكن المسكن من حر مالها هي.
أي من حر مالها، نعم.
أي يعني الولد هذا ما دفع شيء.
ما دفع شيء.
لكن قالت أنا مكافأة له لأنه خدمني وكذا بعطيه البيت.
هكذا يعني.
طيب. هي. أبشر يا أخوي الفاضل. مرحبا ومسهلا، تفضل يا صهيب.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحسن الله إليك إن شاء الله. أنا أعاني من وسواس. وسواس موضوع النظافة، وسواس موضوع العبادات، بعض العبادات. عملت عمرة في رمضان يا شيخ، أثناء العمرة أنا وشخص أثناء العمرة عليت صوتي في الدعاء، يعني أتصور في ذاك الوقت يعني تصورت انه هذا من الرياء. هل انه اذا طرأ الرياء اثناء الطواف يفسد الطواف؟ واذا فسد الطواف يا شيخ هل يفسد اجره ولا يفسد الطواف وانا اعتبر لازلت محرم؟ انا كملت عمرتي الحمد لله وحلقت وحللت، فيعني ماذا يعتبر هذا الشيء يا شيخ؟
ابشر يا صهيب.
اذا كان الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك.
مرحبا مسهلا. طيب الأخ أبو علي من الشارقة يقول أنا أرى في صلاة الجمعة كثير من المصلين يتكئون على يعني أيديهم اليسرى، يقول ما حكم ذلك مع أني يعني سمعت حديث، هل هذا الحديث صحيح؟ يا أبو علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاتكاء على اليد اليسرى إلى الخلف، هذا نعم ورد في حديث فيه نهي شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يكره للإنسان كراهة شديدة أن يرمي بيده اليسرى اليسرى وراء ظهره ويتكئ عليها أو على جنبه على كلية يده في الغالب، هذا مكروه كراهة شديدة. أما الاتكاء على اليمنى فلا حرج فيه، وأما الاتكاء على اليدين الثنتين خلف الظهر لا حرج فيه. النهي وين؟ الاتكاء على اليد اليسرى فقط دون اليمنى مثلا. فلذلك أخي الفاضل ممكن أنك تتكلم مع الإمام مثلا، إذا تقول والله أنا لو أنكرت عليهم مثلا قد يعني تحصل فتنة، أنا ما أعتقد في فتنة. أنت بعد الصلاة إذا رأيت شخص مثلا نبهه، قل يا أخي الفاضل أنا رأيتك كذا وكذا، ففي حديث هذا فيه نهي شديد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الاتكاء على اليد اليسرى. وإذا تقول والله أنا أخشى ما أعرف ذهب الرجل، كلم الإمام لعله يعظ ويذكر. أم سلطان من أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للمرأة اللي عليها أيام من رمضان هل تقضي أم تصلي الأيام البيض؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي عليه واجب من الواجبات ينبغي أن يسارع إلى إبراء ذمته وإفراغها مما اشتغلت به من حق الله عز وجل. لذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة مع الأيام البيض، إذا كنت أنت معتادة على صيام الأيام البيض، أنك تصومين بنية القضاء وتسألين الله تعالى يكتب لك أجر الأيام البيض. واضح؟ وهذه نصيحة لكل يعني من لديه قضاء من النساء والرجال، خاصة اللي عندهم ما شاء الله اللهم بارك قدرة على الصيام وعندهم عادة يصومون الاثنين والخميس والأيام البيض، صوموها بنية القضاء ويكتب لكم أجر الحمد لله. أو صوموها في عشر ذي الحجة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصوم بهذا، يصن اللي عليه قضاء من رمضان يصومه في 10 ذي الحجة, يعني في 9 ذي الحجة. بارك الله فيك يا أم سلطان. محمد من أبو ظبي يقول امرأة كبيرة في السن توفيت, يقول بأن ثنتين من بناتها أخذنا الذهب, كل واحدة أخذت الذهب, وقلنا بأن هذا نحن أعطيناه الوالدة, يقول مع يعني عدم رضا الورثة, والورثة يعني في ورثة غيره, ما حكم ذلك؟ أخوي محمد من أبو ظبي بارك الله فيك, بالنسبة للبنتين وأنا سأفصل لك في هذا لأنه مهم جدا, لأن الواضح بأن المسألة فيها خصومة ونزاع وفيها زعل وغضب. إذا كانت البنت الأولى والبنت الثانية يقولنا بأن نحن ما أعطينا الوالد من باب التمليك لها, نحن فرحناها قلنا هذه هدية منا من باب العارية, عارية مثلا, العارية مستردة ومسترجعة, فإذا قلنا بهذا ويقسمنا أيمان على هذا الشيء, يقسمنا بالله العظيم أيمان أنه أصلا ما أعطينا الوالدة من باب التمليك لها وإنما أعطيناها فقط من باب العارية, قلنا نفرحها بهدية لكن هدية مستردة عارية, معهن الحق إذا وجدت قرائن أيضا تدل على ذلك وأقسمنا بالله العظيم لأن مسألة خصومة. أما إذا قلنا لا والله إحنا هدية هبة للوالدة قبضتها الوالدة, ما يحل لهم الآن يأخذوا هذا الذهب بعد وفاة الوالدة ما دام أن الوالدة قبضته, والهبة تلزم بالقبض, الهبة تلزم بالقبض, إذن أصبح هذا للورثة, أصبح هذا للورثة, هن من جملة الوارثين, من جملة الورثة الذين يرثون جزء من هذا الذهب, لابد أن يعلمنها ولابد أن يعلمنا بأنهن سيقفن بين يدي الله وأن الله تعالى سيسألهن عن هذا الأمر, وأن والله الدنيا لا تغني عن الآخر, وأن هذا الذهب الذي الآن استولوا عليه والله قد يكون سبب من أسباب عذابهم عند الله عز وجل إنهم كذبوا في ذلك, نبههم على هذا. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بمسألة الذهب. المسألة الأخرى ما يتعلق بالاستيلاء, سؤالك الثاني استيلاء على بقية, بأي حق يستولون على بقية ممتلكات الوالدة؟ يعني هل هو انتقام من الوالدة لأنها مثلا سجلت البيت باسم الولد؟ ما يصلح هذا, الخطأ ما يعالج بالخطأ, والإنسان إذا ارتكب شيء ما يعالج بنفس الشيء اللي وقع فيه, فلذلك أنا أنصحهم, أولا أنصح الولد إذا كان فعلا ما دفع ولا درهم في هذا البيت أنه يرجع البيت تركه ويتقاسمه أخواته, والبنات يرجعون الذهب ويتقاسمون على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين, ويخزون الشيطان ولا يجعلون هذه المادة سبب من أسباب تفرقتهم وسبب من أسباب عداوتهم, لأن هذا ستنتقل لعنته إلى الأولاد وإلى الأحفاد, يتقون الله عز وجل, والله الأمر كذا, الحمد لله عندكم المحكمة, المحكمة تفصل في هذا الأمر ما فيها شيء, يقدم حدا الإخوة أو الولد هذا اللي البيت باسمه دعوة ويتحاكمون عند القاضي ما فيها شيء, تحاكم عند النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة, الولد مع أبيه تحاكموا عند النبي عليه الصلاة والسلام. صهيب من دبي يقول أنا أعاني وسواس في النظافة والعبادات, يقول رحت عمرة في رمضان وأثناء الطواف رفعت صوتي بالدعاء, هل هذا رياء؟ هل الطواف فساد؟ هل عبادتي فسدت؟ يا صهيب بارك الله فيك, أولا الحمد لله على سلامتك, والشيء الثاني العمرة مقبولة, سعي مقبول, الذنب مغفور, والتجارة لن تبور, وبشرك بخير الحمد لله, كونك رفعت صوتك هذا ما يعني بأن العمرة فسدت, ولا يعني بأن العبادة بطلت, واجد يرفعون أصواتهم في الطواف وفي السعي, أنت عندك وسواس, لذلك أنا أقول لك ما عليك شيء ولله الحمد, والأصل أن الإنسان ما يرفع صوته لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك, يعني أرشد الصحابة قال إنكم لا تدعون أصم ولا غائب, إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته, لذلك الإنسان يدعو بدعاء يعني معتدل ومتوسط, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل, اطمئن ولا توسوس أمورك طيبة يا صهيب. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج, ألتقيكم غدا على خير بحول الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.